بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق والسداد، وأن يهمنا الصواب واتباع الحق، وأن يجنبنا الخطأ أو الزلل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الطريقة السوية لانتظام مصالح المسلمين. يمكنكم مستمعينا تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن من علينا بهذا الدين الذي تنتظم به مصالح أمورنا، ويجتمع كلمتنا ويتحد صفنا، وتقوى شوكتنا تندفع بتمسكنا بهذا الدين عن الشرور والآفات، وتزول عنا المحن، ونسعد بهذا الدين في الدنيا والآخرة. ونقف في هذا اليوم المبارك مع حديث عظيم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين فيه عليه الصلاة والسلام لنا الطريقة السوية والنهج الصحيح لانتظام مصالح المسلمين واستقامة أمورهم، وفيه أيضا التحذير من المسالك المنحرفة والطرق التي تأخذ بالناس يمينا وشمالا ولا تجلب لهم إلا الأضرار والأخطار. حديث عظيم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا الحديث تضمن ثلاث وصايا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فلنأخذ الوصية الأولى. الوصية الأولى هي السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، والنصح لهم، وعدم الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم، والحذر من مفارقة جماعتهم. ومن خالف ذلك فمات، والعياذ بالله، مات ميتة جاهلية. ويجب على الناس أن يعرفوا أمر ولاية أمرهم، أن هذا الأمر لا يقوم الدين إلا به، ولا تنتظم مصالح المسلمين إلا بهذا الأمر، ولا تجتمع كلمتهم إلا أن يكونوا تحت ولاية هذا الولي الذي تجتمع مصالحهم عليه، فبه يأمنون الطرق والسبل، وبه تقام الصلوات، وبدونه تتعطل الأحكام وتعم الفوضى ويكثر السلب والنهب ويحصل الاعتداء بين الناس، ولا يأمن الناس بدونه على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولذلك هذه المسألة هي مسألة تدين وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعتهم والنصح لهم والدعاء لهم، والحذر من الطعن فيهم أو غشهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية: تحقيق الأخوة الإيمانية، والحذر من العصبيات المذمومة والتعصبات التي لا تحمد، والحميات الجاهلية. هذه لا تأتي بالناس إلا بالشر لهم وتسبب القتال، ومن قتل تحت هذه الرايات سواء كان يغضب لهذه العصبة أو يدعو إليها أو ينتصر لها فمات على هذه الميتة، فإن ميتته ميتة جاهلية. الوصية الثالثة هي حفظ وحدة المسلمين ومراعاة حرماتهم والوفاء بعهودهم وعقودهم وعدم إخفار ذممهم والبعد عن إضرارهم وإيذائهم، ومن حرف عن هذا السبيل فخرج يضرب المسلمين البر منهم والفاجر ولا يتحاشى من المؤمن ولا يفي لأصحاب العهود عهودهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام منه براء كما قال صلى الله عليه وسلم: فليس مني ولست من. فما أعظم هذه الوصايا وما أشد حاجة المسلمين إلى أن يطبقوها وأن يحققوها. فهل من الإصلاح إخافة المؤمنين وإرعاب الآمنين وقتل المسلمين وتخريب البيوت وتفجيرها؟ ويدعي أولئك العجب أن أولئك يدعون أنهم يصلحون، ولكن هيهات هيهات ينطبق فيهم قول الله جل وعلا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هل من الإصلاح قتل النفوس المعصومة من الأطفال والصغار والشيبان؟ أو هل من الإصلاح الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة وتسفيه العلماء والفقهاء؟ هل من الإصلاح أن نتلف الأموال وندمر المساكن والدور أو نخفر العقود والعهود ونقتل المعاهدين والمستأمنين؟ ليس هذا سبيلا للإصلاح، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين على الحق والهدى، وأن يجنب بلادهم كل سوء ومكروه، وأن يدفع عنا الوباء والبلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم ما في الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: قد لا يكون في هذا العام حج بسبب يقول المرض المنتشر كورونا، فيقول هل يؤثر ذلك على العيد ويعني تطبيق سنن العيد مثل الصلاة والذبح والتكبير؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة أولا في تحديد هل سيكون هناك حج أو لا يكون هناك حج، هذه المسألة راجعة إلى السلطات المختصة، فهم الذين يقررون هل سيكون هناك حج أو لا. وإلى الآن لم يتبين شيء في ذلك، فإن تبين شيء في ذلك فمن يسر له أن يحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى فليحمد الله سبحانه وتعالى. فإن الحج سواء كان حج فريضة وهو الذي يسمى بحجة الإسلام، أو حج تطوع أو نفل، فهذه نعمة أن يوفق الإنسان إلى حج بيت الله الحرام. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين في أحاديث كثيرة فضل الحج، فهؤلاء الذين يوفقون إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى هم في الحقيقة وفود على الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالذي وفق هذه نعمة ومكرمة وفضل من الله سبحانه وتعالى من وفق. أما من لم يوفق فليست المسألة مسألة تتعلق بسنن العيد وأحكامها، لأن هذه المسائل لا دخل لها في الحقيقة بمن حج. الذي يحج له أحكام تخصه وله سنن يسير عليها وينتهجها في حجه وفي أداء نسكه. أما الذي لا يحج فله كذلك من السنن وما هو مشروع ورغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يحج له أحكامه التي تخصه، وهذه الأحكام تختلف عن الأحكام التي لغير الحاج. فمثلا الصوم للحاج ليس بمستحب، بل مستحب للحاج أن يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أن أصحابه قد صاموا في يوم عرفة، قام صلى الله عليه وسلم أمام محضر أصحابه وقف وشرب عليه الصلاة والسلام ليريهم أن الفطر في هذا اليوم أفضل. أما غير الحاج فإنه يصوم، يصوم يوم عرفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر التي السنة قبله والسنة بعده. الشاهد أن هناك أحكام تختص بالحاج وأحكام تختص بغير الحاج، وهناك أحكام يشترك فيها الحاج وغير الحاج في هذه الأيام. فأنت عليك أخي السائل أن تجتهد في تعلم ما يخصك أنت إذا لم تحج، بدءا من هذه الأيام الفاضلة التي نحن على وشك أن ندركها، وهي الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم لها مزية وفضل عند الله سبحانه وتعالى، وتبدأ من ذي القعدة، وهو ذي القعدة وشوال أيضا من أشهر الحج. إذن فهذه المسائل تبدأ من للحاج تبدأ من شوال، ولغير الحاج تبدأ من علمه بفضل الأشهر، فضل الأشهر الحرم وما يتبع ذلك من الأيام العشر الأول من ذي الحجة. إذن من لم يسر له الحج فليتعلم هذه المسائل، وهي بحمد الله محصورة تبدأ من أول عشر من التكبير والتحميد والتهليل والبعد عن المعاصي والإكثار من الطاعات والقربات، لأنها أيام فاضلة رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أنها من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، حتى أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا الذي خرج ولم يرجع لا بماله ولا بنفسه. أشهد أن من لم يحج عليه أن يتعلم هذه المسائل المختصة به، وعليه أن يطبقها بدءا من أيام العشر إلى نهاية آخر أيام التشريق.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول أطفالي يلعبون في الحديقة ويقومون بحفر الأرض بغرض اللعب، فيقول ما حكم ذلك؟
الأطفال يعني الحمد لله الأطفال من عادتهم اللعب، وأيضا إذا لعبوا فربما يلعبون بالرمل، فلا أدري السائل ما الذي يستشكله من لعب الأطفال وحفرهم. إن كان هذا المكان مكان خطير مثلا تنتشر فيه الأفاعي وتنتشر فيه العقارب كما يكون في بعض الأماكن كالمزارع مثلا، فعليه أن يحذرهم وأن يمنعهم من هذا التصرف، لأن هذا الأمر قد يضرهم. أو قد تكون بعض الأراضي يعني بها شيء من المبيدات أو نحو ذلك، فلا يصلح أن يتركهم يلعبون بهذا. أما إن كانوا يحفرون ويلعبون فلا حرج في ذلك، ويعني عليه أن يتعهدهم، خصوصا أن يعني هذا مثار إلى انتقال بعض الأمراض والميكروبات إليهم، خصوصا من كانت يعني من كانت به حساسية في جلده. الشاهد يعني أنه لو لا حرج لهم أن يلعبوا بالرمل وأن يحفروا، لكن يكون هناك أحد قريب منهم يتابعهم.
قد يكون فالشيخ يعني يقصد يعني هل يكون من باب التخريب للحديقة أو شيء الحفر؟
هؤلاء أطفال أصلا، يعني أحيانا الطفل لو تركته لوحده سيمضي ويلعب كما يشاء. لكن كان هذا الشيء يخصك يعني وأنت تحذر منه، كن على مراقب لهم وتنظر ماذا يفعلون، فإن كنت قد يعني سمحت لهم باللعب فليس في ذلك أي حرج، إلا إذا كانت هناك قد كما قلت لك يعني مثلا أرض فيها نجاسة أو فيها ميكروبات أو هناك قد أمر قد يسبب لهم الخطر، فالمسؤولية متحتم عليك هنا أن تمنعهم من هذا الفعل. أما إن كان لعبا عاديا فهذا شأن الأطفال، إذا كانت هناك إذا كان رمل يعني يلعبوا بهذا الرمل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أخ محمد.
بارك الله فيك شيخ، بغينا نسأل سؤال، إن نسمع كثير بس هل صح والغلط يقولين وارد عن ربي رسول صلى الله عليه وسلم إن لا تشرب الماء إلا قبل الطعام، وإذا شربت الماء قبل الطعام وبعدين لا تشرب حتى آخر نهاية بعد الطعام لا تشرب ماء نهائيا، فهذا وارد في الحديث أو كلام حديث رسول صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم ما الآداب في الطعام، فهسة واحد الشخص يقول كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها الرز، يعني الرز اللي هم نستعمل هنا برياني وهذا الرز، يقول ليس فيها هذا الزمان. إن كثير ما ننتشر في هذا الزمن أمراض يقول سبب الرز، فنريد توجيه ومعرفة. وشيء أخير يقول ما نزل وباء والداء مرض إلا نزل إلى رسول صلى الله عليه وسلم، قال في حديث كريم إن ما نزل وباء ولا داء إلا نزل الله رب العالمين دواء. واحد يدعي أحد من حكيم أدوية طبي شعبي يقول إن من يستعمل كل يوم حبة السوداء ماء عسل والله لن يصيبكم أي الأمراض إلا الموت. يقول هذا هو في حديث رسول صلى الله عليه وسلم، فأريد توجيه بارك الله فيك. ويقول لا تأكلوا كثرة اللحام، لأن حياة الصحابة ما كان فيها كثرة اللحام، ويريد توجيه بارك الله فيك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي محمد. تسمع رضي الشيخ. نجي فضل الشيخ على السلام الأخ محمد. يقول بالنسبة له، يقول هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن شرب الماء قبل الطعام، ويقول أيضا النهي بعد الطعام بعد تناول الطعام عن شرب الماء؟
الحمد لله، لم أقف على حديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء قبل الطعام، والأصل في ذلك هذه المسائل الأصل فيها الجواز، فالأصل أن الإنسان يجوز له أن يشرب ويجوز له كذلك أن لا يشرب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا آدابا في الطعام، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لشرابه وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذه قاعدة من القواعد التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في الحقيقة الآن هي تدرس في المعاهد الطبية وتدرس في علوم الصحة، فلا أعلم في الحقيقة هناك حديث فيه النهي عن الشرب قبل الطعام أو الشرب بعد الطعام، ولكن هذا الحديث ظاهر فيه الإذن في أن الإنسان إذا أكل فإنه يترك جزءا لشرابه وجزءا لطعامه وجزءا لنفسه. وهناك سأل أيضا عن الآداب التي في الطعام، فمنها أعظم من هذه الآداب أن يسمي إذا أراد أن يأكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الغلام يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهذه ثلاثة آداب وردت في حديث واحد وفي كلمات قليلة معدودة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها فيها الخير والبركة. يا غلام سمي الله، فعلمه التسمية في أول طعامه، وعلمه الأدب الثاني أن يأكل بيمينه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، والأدب الثالث أن يأكل مما يليه، ولا شك أن هذا يعني فيه أدب واستشعار، أن الإنسان عندما يأكل مع غيره يكون متأدب فيأكل مما يليه ولا يضع يده ها هنا وها هنا كما فعل الغلام عندما طاش يده في الصحفة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل مما يليه، وإذا فرغ من الطعام أن يحمد الله سبحانه وتعالى. فهذه آداب، ومن جملة هذه الآداب التي يتأدب بها أن لا يثقل على نفسه في الطعام، فيدعو جزءا للنفس وجزءا لشرابه وجزءا لطعامه، فهذه الآداب لا شك أن إذا تأدبنا بها فستكون لنا خيرية، فالذي يأكل كثيرا يثقل عليه بدنه كثيرا فلا يستطيع أن يؤدي العبادات على وجهها الصحيح. وذكرها هنا أيضا، ذكر قضية اللحم وقضية الرز. نعم، الأصل في ما يطعمه الإنسان الإباحة، فلو أكلت لا حرج عليك أن تأكل ما يصلح بدنك، وقضية الأطعمة التي يأكلها الناس تختلف باختلاف بلدانهم وأماكنهم، ففي جزيرة العرب ما كانوا يعرفون إلا أنواع معينة، يعرفون الشعير والحنطة ويعرفون التمر، يعني أنواع معينة من الطعام، حتى يعني بعض الأطعمة لا تعرف أبدا وهي من أساسيات الأطعمة، كأكل الدجاج مثلا لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مشتهرا، كان موجودا لكن لم يكن معروفا. حتى في لو رجعنا إلى عهد قريب في دولتنا ما كان يعرف إلا في قليل من البيوت، كما يذكر ذلك لنا أباؤنا أنهم ما كانوا يعرفون الدجاج إلا في البيوت، ما كانوا يعرفون هذا الدجاج الذي يأتي من الخارج. فالشاهد أن قضية الطعام والأكل والشرب هي قضايا عرفية ترجع إعراف الناس وإلى ما يعيشون عليه، إن كان الطعام هذا يصلح لهم ولا يفسد ولا يؤدي بهم إلى الضرر فمباح لهم أن يأكلوا بقدر هذه الضوابط التي ذكرناها، وإن أكل الإنسان حتى ملأ بطنه فلم يرتكب محرما في ذلك. فالشاهد أن الأخ السائل ذكر أيضا بعض المسائل الأخرى المتعلقة بقضية استعمال الحبة السوداء والعسل.
نعم
هذه أمور ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها الشفاء، وفيها الشفاء، ولكن لا يعني ذلك أن تكون أن لا يحصل بها ضرر. فمما هو معلوم أن العسل قد يضر أناسا وقد ينفع أناسا وإن كان النفع فيه أكثر، فليس معنى ذلك أن الإنسان إذا يعني كما أخبرنا كما قال الله جل وعلا فيه شفاء للناس، فليس معنى ذلك أن الإنسان يأكل منه وهو يشرب من العسل كما يشاء، بل قد بعض الناس يضرهم العسل وبعض الناس والأكثر ينفعهم. فالحقيقة هذه المسائل هي مسائل بعضها أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن فيها الشفاء، وهذه المسائل الأصل فيها أنها تخضع لعلم التجربة، علم التجربة. فما هو
سأل هل يعني هناك حديث ورد أن العسل يعني أو مع الحبة السوداء كنفض شيخ؟
لا، هو الجمع الذي أتى به ليس بصحيح. الجمع الذي أتى به ليس بصحيح، لكن نعم ورد أن في الحبة السوداء أن فيها شفاء من كل داء إلا السم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد الذي يريد أن أوضح له أن هذه المسائل الأصل فيها أن هناك أمورا دل عليها الشرع أنها نافعة، وليس معنى أنها نافعة أنها تنفع كل أحد. فإن ذاك الرجل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن بطنه قد استسقى، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فذهب الرجل فأخذ جرعة من العسل فلم ينتفع مع أن العسل فيه شفاء، فرجع مرة أخرى قال يا رسول الله قد سقيته عسل، قال اسقه عسلا، فذهب فسقى، ثم رجع مرة ثانية قال يا رسول الله قد سقيته، قال اسقه عسلا. هذا يدل على أن هناك مقادير معينة ينفع بها الدواء، ينفع بها إذا أخذ على جرعاته الصحيحة. فهذا الحديث في أصله يبين أن الذي دل عليه الشرع الأصل فيه أن يرجع فيه التجربة. يعني حتى هذه المسألة عندما أخبرنا الإنسان فيه شفاء لكن لم يحصل الشفاء من أول مرة،
صحيح،
فهذه المسائل ترجع إلى عرف الناس وإلى خبرة الناس في المقادير وفي الكميات. أشهد أنه ذكر هنا
صغير الشيخ مكالمة تنتظر سنعود إن شاء الله الشيخ. نعم أخ محمد فضل.
مرحبا يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك بارك فيك، تفضل.
عندي ولدي سعيد ونتشاور ويسألني عن إذا أنا ما نقتني شيء من الحيوانات في البيت، نحن نبغى يعني رأيكم جميع الحيوانات. يعني نحن فكرنا بأول شيء قلنا كلب، بعدين قلت ما الكلب مو بزين في البيت، بعدين قطة ولا شيء من الطيور، نبغى رأيكم في اقتناء الحيوانات بشكل عام، الحيوانات الأليفة اللي في البيت
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله النصيحة والتوجيه من فضل الشيخ. نعم نعم فضل الشيخ، سؤال أخ محمد بالنسبة أيضا ذكر مسألة ما نزل داء إلا نزل له دواء، فيريد أيضا فضل الشيخ مسألة يعني تبين هذه النقطة.
نعم هذا حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بين فيه عليه الصلاة والسلام أنه ما نزل من داء إلا وأنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فالداء موجود والدواء كذلك موجود، لكن الناس بقلة علمهم وجهلهم قد لا يصلوا إلى هذا الدواء، ولذلك هذه المسألة تحتاج من الناس أن يحركوا بحثهم وعلومهم لكي يصلوا إلى الداء. فهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبحث الناس عن الدواء، أن يبحث الناس عن الدواء. والأخ السائل ذكر نقطة خطيرة جدا، وهي أن هذا الطبيب كأنه حصر هذه المسائل في مسائل معينة، في مسائل الحب السوداء وفي العسل وبعض الأمور، وهذه مسائل خطيرة يبتلى بها الناس، أنهم يذهبون إلى من لا يعرف هذه المسائل ولا يعرف مقاديرها، فيتسبب على الناس بالضرر، وقد يموت بعض الناس بسبب هذه الجرعات التي تعطى على غير وجهها الصحيح. إذن أنا أنصح السائل في هذه المسائل أن يرجع إلى أهل العلم، وهم الأطباء الذين يعرفون هذه الأدوية النافعة مما يضر. فهذه المسائل التي يذكرها الأخ السائل عليه أن يتنبه وأن يحذر من الاعتماد على أقوال هؤلاء، إن كان استونس ببعض العلاجات الشعبية الموجودة التي تعرف، فليس معنى ذلك أن نلغي العلاج الذي جربه الناس وعرفوه وخبروه ودلت عليه الدراسات والأبحاث الطبية. لذلك الحقيقة لابد من أن يحذر من أمثال هؤلاء، وأن يؤخذ قولهم على أنه الحق ويترك ما سوى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد سأل عن يقول ماذا نقتني من الحيوانات الأليفة، يقول في المنزل، يقول فكرنا في اقتناء كلب أو قط أو طائر، فيريد فضيلة الشيخ منكم يعني النصيحة والتوجيه.
نعم، الحيوانات تختلف في قضية الاقتناء من غيره، فهناك حيوانات مأذون في اقتنائها والانتفاع بها، فهذه الحيوانات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها، قال عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهناك بعض الحيوانات هي تطوف بالإنسان وتذهب وترجع، فهذه لا حرج على الإنسان أن يقتنيها. وهناك حيوانات مألون في اقتنائها لنفعها للناس، فمنها يأكلون ومنها يشربون، وهذه هي بهيمة الأنعام. ومن هذه الحيوانات ما يغلق عليه ويوضع، ومن هذه الحيوانات ما يغلق عليه ويوضع في أقفاص، فهذه أيضا منها ما هو مأذون في أخذه والانتفاع منه. فهذه الحيوانات يشترط فيها شروط، من هذه الشروط ما يتعلق بالأمور التنظيمية للدولة، فالدولة نظمت كثيرا من هذه الأمور المتعلقة بهذه الحيوانات. فمثلا بهائم الحيوانات، بهيمة الأنعام كالغنم ونحوها، نظمت الدولة شؤون تربية هذه الحيوانات، هذه لا توضع في البيوت، فمن وضعها فقد خالف أمر ولي الأمر. ومن ربى بعض هذه الحيوانات التي تحبس كالطيور المأذون فيها، فهذه الحيوانات يشترط فيها أن يتعهدها بالطعام والشراب، ولا يجوز له أن يمنع عنها أو يؤذيها بالضرب أو يؤذيها بمنع الطعام والشراب عنها فتكون وبالا عليه. قال صلى الله عليه وسلم, أخبر صلى الله عليه وسلم عن امرأة حبست هرة, لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض, فهذه المرأة تعذب لأنها عذبت هذا الحيوان. فهذه الحيوانات مأذون في الانتفاع بها ويؤجر الإنسان على أطعامها, ففي كل كبد عطبة صدقة. ومن هذه الحيوانات التي تحبس ما لا يجوز أن يحبس, لماذا؟ لضرره, كالطيور العادية, فهذه لا يجوز, فهذه لا يجوز اقتناؤها, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها. وهناك من الحيوانات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتنائه إلا لعذر شرعي كالكلب, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. فاقتناء الكلب ووضعه في البيوت لابد أن يكون لغرض صحيح, والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فمن أراد اقتناء شيء من هذه الحيوانات فعليه أن ينضبط بالضوابط الشرعية, فلابد أن ينظر فيما تسنه الدولة ومن قوانين مما يسمح بتربيته في البيوت ومما لا يسمح. وكم من إنسان ربى بعض هذه الحيوانات العادية كالكلب العقور أو الكلب العادي, أو ربى بعض الحيوانات التي هي تفترس فجرت وبالا على الشخص نفسه وعلى الناس. فهذه الحيوانات هي في نفسها عادية, وحتى وإن كان رباها بعض الناس, قد ذكر لي بعض الإخوة أن هذه الحيوانات قد ترجع إلى أصلها في يوم من الأيام فتصبح عادية وتؤذي صاحبها. الشاهد الأخ السائل عليه أن ينظر أولا فيما تسمح به الدولة من قوانين في تربية هذه الحيوانات, هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن ينتقي من هذه الحيوانات ما هو مأذون به شرعا أن يربيه. الأمر الثالث أن يتقي الله جل وعلا في هذه البهائم ويقوم عليها, وخصوصا إن كانت محبوسة فلابد أن يتعهدها بالطعام وأن يتعهدها بالشراب.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مروان, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ مروان. الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل.
عندي سؤال بس في صفة الصلاة بخصوص الإطالة في السجود, هل للشخص أن يطيل في السجود الصلاة المفروضة إذا كان في البيت يعني؟ نعم. أم بس أم فقط في السنن؟ بس
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. نعم. جيف الشيخ سؤال أخ مروان بالنسبة للإطالة, يقول في السجود في الصلاة المفروضة إذا كان يقول يصلي في المنزل, هل فالشيخ يشرع هذا الأمر أو يكون فقط في السنن؟
الحمد لله. الأخ السائل مروان جزاه الله خيرا على حرصه على طرح مثل هذه الأسئلة النافعة. ما يتعلق بالسجود في الصلاة والإطالة في السجود, إن كان هو يصلي جماعة مع أهل بيته فلا بد أن يراعي من خلفه, فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ, قد أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة حتى خرج أحد المصلين من صلاته, وقال غضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ غضبا شديدا, ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة. فإذا كنت تصلي في البيت جماعة بأهل بيتك وكان وراءك الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة فإنك تخفف الصلاة بما يتناسب معهم. وإن كانوا وإن كنت تصلي لوحدك أو كانت صلاتك صلاة نافلة فعليك أن تهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. فقد قال البراء ابن عازم رضي الله عنه: رمقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته وما بين السجدتين قريبا من السواء. هذا هو الأصل، الأصل أن يوازن الإنسان في صلاته. والله جل وعلا قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالأصل أن تكون الصلاة متقاربة متوازنة في طولها. وأما السجود فتجتهد فيه في الدعاء، ولكن ليس مع ذلك أن تطيل فيه إطالة طويلة ربما تؤدي إلى عدم التوازن بين أركان الصلاة. وإن فعل ذلك أحيانا لحاجة أو غرض أو اجتهاد في الدعاء فإنه لا حرج عليه، وقد ثبت ذلك عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يطيلون في سجودهم. بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا يطيل في سجوده، كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فالتمسته فوجدته ساجدا ورجلاه صلى الله عليه وسلم قد ضمهما متجهين في اتجاه القبلة. فالشاهد أن الأصل أن الصلاة تكون متساوية متوازنة في القيام وفي الركوع وفي السجود، ولكن إن أطال السجود أحيانا لحاجة أو غرض في له أو يسعى أو يرجو مسألة أو دعاء فأطال فلا حرج عليه والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. معنا بصقر، تفضل.
حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بصقر.
الله يجزيك. عندي سؤال حضرة الشيخ.
نعم.
أنا يعني من 30 سنة حصل خلاف يعني بيننا حنا، وصار يعني في هالموضوع أنا انضمت يعني مدة 30 سنة مش من أهلي يعني من الناس برا، أنا وأخوتي أنا وأخواني انضمنا 30 سنة، فأنا من النوع اللي ما أحب أدعي على الناس ولا شيء، فهل هذا حقي اللي أنا بأخذه؟ وأنا هم يعرفون الناس إن هذا الشخص مظلوم، يعني يعرفون إن هذا أخوه هم انظلموا وأطلب حقي، فما شفت جدوى يعني، فشو اني ممكن انا اسوي يعني؟ شو اللي الشيخ ينصحني فيني انا اسويه
ان شاء الله؟
شكرا لك.
جزاك الله خير بصقر، حياك الله. اخ حسن تفضل.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخ حسن.
انا بسأل الشيخ بالنسبة ل الرغي الشرعي الراغي، مثلا هل يجوز انه يلمس مكان المرأة مثلا في مكان الألم الأذى والمكان اللي فيه الرغية البطن مثلا او الاماكن البطن مثلا الرحم جنب، هل يجوز؟
ان شاء الله. جزاك الله خير حسن، تسمع ان شاء الله رضا الشيخ، حياك الله. نعم جزاك الله الشيخ. سؤال بصقر بالنسبة يقول من يعني سنين طويلة 30 سنة يقول الخلاف بين يعني بيني أنا وأخوتي مع أشخاص يقول من يقول من الخارج، فيقول فالشيخ انظلمت، ويعني يقول في هذه الحال انظلمنا أنا وأخوتي، فيقول أنا لا أحب أن أدعو على أحد، هل يقول سأخذ حقي؟ ويقول أنا طلبت بحقي لكن غير جدوى، فيقول من نصيحة؟ وهل يقول هناك يعني دعاء معين أو ماذا يقول أفعل؟
نعم الحمد لله، قد بين الله جل وعلا أن المظلوم يسلك سبيلين، السبيل الأول هو أن يأخذ بحقه وأن ينتصف ممن ظلمه. قال الله جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب شديد. ثم بين الله جل وعلا السبيل الثاني، قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فمن ظلم بظلم فله اختيارين: الاختيار الأول أن يأخذ حقه وأن ينتصف ممن ظلمه، سواء كان هذا في الدنيا بأن يطالب بحقه وأن يسلك السبيل الشرعي الذي أذن فيه الشرع وأذن فيه القانون للوصول إلى حقه، فهذا مشروع له. والأمر الثاني: إن لم يكن له من سبيل فأخذ حقه ظلما، فيجوز له أن يدعو على من ظلمه، فيجوز له أن يدعو على من ظلمه. وهذه الدعوة على العبد أن يحذر فيها من ظلم الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تصعد إلى الله كالشرارة، فدعوة المظلوم مستجابة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبعث معاذا إلى اليمن، قاله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومعاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بأصول الإسلام وأركانه يعلم الناس في اليمن، فذكر له في آخر حديث قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين، فهذا سبيل مشروع للمظلوم أن يسلكه. وأما السبيل الثاني فهو الصبر على الظالم والعفو، ولكن هذا الأمر لا يصلح ولا يصل إليه إلا أولو العزم من الناس الذين قوي إيمانهم واشتد صبرهم وتمرسوا على هذه البلايا والفتن، فزادتهم هذه المصائب قوة وثباتا وعزما، فهذا الأمر لا يصل إليه إلا القليل من الناس. ولذلك قال الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذين طريقين للمظلوم أن يسلكهما، إن استطاع في الطريق الأول فله ذلك، وإن سلك الطريق الثاني وهذا الأمر هذا الطريق الثاني لا يصل إلى الكمل من الناس وسعى للوصول إليه ويعني دعا الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الطريق الثاني أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فالعفو والمسامحة هي يعني سبيل الأنبياء والمرسلين. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ حسن، تفضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ حسن.
تفضل يا شيخ.
الله يبارك فيك.
عليك
تبارك الله بخير.
الله يحييك يا أخي الكريم.
شيخ أبي يسلمك، بالنسبة للستة من شوال أنا الله يسلمك ما صمت، يعني خلصت الحمد لله، مو بيعني متابعات ستة، يعني صمت مثلا الخميس والأثنين كي.
نعم نعم.
بس جزاك الله الخير.
جزاك الله خير حسن. تسمع إن شاء الله جفا شيخ. حياك الله حسن. نعم جيف الشيخ، سؤال حسن بالنسبة للرقية الشرعية، يقول: هل يجوز للراقي إذا كان يرقي امرأة فأن يلمس مكان الألم أو المكان الذي يريد أن يرقيه، يقول مثلا يلمس بطن، يضع يده على بطن هذه المرأة أو على يعني مكان الرحم أو غير فضل الشيخ، يعني من الأماكن إذا كان تشتكي من موضع معين؟
نعم الحمد لله، ذكر الأخ السائل في الحقيقة أمرا يعني يقطع القلوب ويحزنها أن يسلك أولئك الرقى هذا السبيل. فالرقية الشرعية التي دلت عليها النصوص الشرعية تكون بالكتاب وبالسنة وبالأدعية المباحة أو العلاجات المباحة. فهذه هي الرقية الشرعية المحمودة التي دلت عليها النصوص. ولا شك أن ما سوى هذه الطريقة فليس بمشروع. ومما ذكره السائل مما لا يشرع هذا الفعل. فهذا الفعل لو كان لمحرم فإنه لا يصح أن يكون إلا في ما هو مأذون له أن يلمسه. لو كان محرما فإنه يضع يده على إذا كانت أخته مثلا أو أمه فلا حرج عليه أن يلمس أمه فيضع يده على جبهتها أو على رأسها أو على موضع الألم إن لم يكن هذا الموضع من المواضع العورة المغلظة أو مما لا يجوز له أن يلمسه وهو محرم. فإن كانت مرأة فالأمر يختلف. فهذا السائل هذا يعني يسأل عن هذا الفعل الذي يفعله بعض الرقاة هداهم الله، إن كان هؤلاء محارم له جاز له أن يلمس من المواضع من جسدها ويضع على موضع الألم، ما يصح له أن يضع يده عليه في غير ذلك، في غير ذلك ما هو مأذون له. أما أن يفعله أن يفعل هذا الفعل بأن يلمس امرأة أجنبية فيضع يده عليها بغض النظر سواء أن كان هذا الموضع موضع الألم أو غيره فلا يجوز له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد، فذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا المخيط يخترق رأسه وجسده خير له من أن يلمس امرأة لا تحل له. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله ما مست يده يد امرأة، فكيف يفعل هذا الفعل بعض الرقاة؟ الأصل حتى الراقي إذا أراد أن يرقي هناك ضوابط شرعية يسير عليها الراقي إذا كانت هذه المرأة التي يرقيها امرأة، فلا يجوز له أن يختلي بها ولا يجوز له أن يضع يده على جسدها، بل إن هذا الأمر من الفتن. وكم من يعني أمور لا تحمد بسبب ماذا؟ بسبب هذا الفعل. والشيطان يدخل على الرجل الراقي والمرأة يسول لها الشيطان أن هذا يريد بك العلاج، فيفتن الشيطان هذا الراقي. ففي الحقيقة أمثال هؤلاء يجب الحذر منهم، بل يلزم أن يبلغ عنهم السلطات المختصة وأن يمنعوا من سلوك مثل هذا التصرف المشين الذي لا يوافق الشرع ولا يوافق القانون كذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف شيخنا الكرام؟
الله يبارك فيك ويحفظك، حياك الله.
الله يبارك فيكم ونسلمكم. مشايخنا، أنا كذا عندي كلمة في خاطري بغيت أقولها.
نعم.
يعني من خلال ممارسة الحياة ومعاملتي مع الناس والدين المعاملة.
نعم.
شفت يعني الصدق أقل في حياتنا الدومية.
نعم.
سواء كان بالمعاملات، كان في تجارة، تروح عند موظف، تروح بنك. يعني نبغى من فضيلة الشيخ يعني يقولنا كلمة كذا
إن شاء الله
تتعظ
إن شاء الله،
لأن يعني مثل ما تقول الناس يعني تتطور والدين انتشر بالصدق وبالإخلاص في العمل. يعني لو نسوي نص من الإخلاص في عملنا بس تصير كبيرة.
صحيح.
هذا أنا اللي حسيته واللي شفته في حياتي كلها
إن شاء الله.
يعني هذا
بقى
كلمة.
إذاك الله خير أخ عبد الله، الله يحفظك بارك فيك. تسمع إن شاء الله الكلمة والنصيحة من فضل الشيخ. حياك الله. حياك.
تسلمون.
نعم. نعم فضل الشيخ. سؤال أخ حسن بالنسبة يقول أنه صام الست من شوال لكن يقول لم أصمها يعني متواصلة، يقول صمت متفرقة الاثنين والخميس.
الحمد لله، صيام ست من شوال مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذه الأيام الست إن صامها متتابعة أوصامها متفرقة، فلا حرج عليه في ذلك. فالمقصود أن يأتي الصائم بهذه الأيام الست في هذا الزمن وهو شوال، فإن أتى به فليحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه إلى صيام هذه الأيام الست، ومن لم يصم من إخواننا المستمعين فليتدارك ما بقي من الشهر حتى يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى صيام هذه الأيام الست.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ عبد الله أريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة، قولها الصدق يعني قل في حياتنا اليومية في المعاملات في التجارة في غير ذلك، فضل الشيخ يريد منكم نصيحة والتوجيه.
الحمد لله، الصدق هو من مسمى الصدق. عندما يتعامل الإنسان بالصدق ويعيش حياة الصدق ويطبق هذا الأمر في نفسه وفي عمله وفي واقعه، لا شك أنه سيحمد في دنيا وسيحمد في آخرته. والله جل وعلا قال ومن أصدق من الله قيلا، فالله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه صادق في حديثه، ومن أصدق من الله قيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء جميعا ما عرفوا إلا بالصدق، فكيف يبلغ عن الله جل وعلا ويكذب؟ ولذلك كانت علامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه في دعوته أنه صادق، وكان يسمى بالصادق الأمين. وأبو سفيان رضي الله عنه في آخر حياته قبل أن يسلم ذهب إلى هرقل عظيم الروم فسأله هل يكذب، فقال لا. ففي آخر الحديث قال ما كان ليكذب على ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. فالصدق بركة للإنسان في حياته وبركة له في كل شؤونه، في بيعه وفي شرائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا الرجل الذي يتعامل مع أهله يتعامل بالكذب، والكذب مفضوح، الذي يكذب ويكثر من الكذب لا بد أن يفضح في تعامله. هذا الرجل الذي يكذب على زوجته وتكتشف هذه الكذبة، كيف ستتعامل معه الزوجة عندما يتكلم عندما يفعل الفعل؟ هل ستصدقه هذه الزوجة؟ لا، لن تصدقه. لماذا؟ لأنها علمت منه الكذب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث أمر بالصدق وحث عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وبخلاف ذلك الكذب الذي حذر منه ربنا تبارك وتعالى وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال على سعيد، ومن الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.